بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة المختصر في تفسير القرآن الكريم، ونحن في سورة القلم من أول الآية رقم 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. قوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني إن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم. ثم قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة؟ ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟ ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟ أم لكم كتاب فيه تقرؤون؟ هذا الكتاب مكتوب فيه المساواة بين المطيع والعاصي. إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة؟ أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟ هذا حوار يساق في مثل هذا، يعني القوم يرون أن لهم النجاة في الآخرة مع سوء عملهم في الدنيا، فيسألون هذه الأسئلة: ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تقرؤون؟ هذا المعنى، هذا الجزاء. إن لكم فيه لما تخيرون لكم في الآخرة. أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني أم لكم عهود موثقة بالأيمان البالغة؟ إن لكم لما تحكمون، يعني لكم الحكم لأنفسكم تحكمون لها بما تشاءون. ثم قال سبحانه وتعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سلهم، الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير يعود على المشركين، يعني سل المشركين أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، سل المشركين القائلين هذا القول: أيهم كفيل به؟ زعيم يعني كفيل أو ضامن. أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين؟ فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعون من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء. يعني هل هناك مع الله عز وجل شركاء يعطونكم من الجزاء ما يعطي الله عز وجل المؤمنين؟ إن كان الأمر كذلك فأتوا بشركائكم هؤلاء نراهم. ثم قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هو يوم القيامة، يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه كما جاء في الحديث الصحيح، قال فيكشف الله عز وجل عن ساقه. وصفة الساق صفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا تتخيل فيها ولا تتصور ولا تتوهم أي مماثلة، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا له الصفة نثبتها على الوجه الذي يليق به، ونعتقد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذا هو ما عليه سلف الأمة في مثل هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. وذهب آخرون إلى تأويل هذه الصفات وصرفها عن ظاهرها وحملها على أي معنى آخر، فيحملون الساق على الشدة، ولكن هذا التأويل لا يقول به سلف الأمة، جمهور سلف الأمة لا يقولون به، ثم هو مخالف لما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. ولذلك نقول نحن نعتقد إثبات هذه الصفات كما جاءت في النصوص على الوجه الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى، قائلين آمنا به كل من عند ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا، كما جاء في الحديث أنه لا يبقى أحد ممن كان يسجد لله عز وجل خالصا إلا خر ساجدا، وأما من كان يسجد تقية ورياء فإنه كلما أراد أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا فيخر على قفاه لا يستطيع أن يسجد. لماذا؟ لأنه كان يسجد في الدنيا تقية ورياء ولم يكن يسجد لله سجودا خالصا. فمن سجد لله في الدنيا مخلصا يسر عليه السجود يوم القيامة، ومن سجد رياء لا يستطيع أن يسجد، حتى وإن كان يسجد في الدنيا نفاقا ورياء لكن ينكشف ذلك يوم القيامة وتبدو حقيقته. من فوائد الآيات من أول قوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، منع حق الفقير سبب في هلاك المال، وهذا واضح. وبالمقابل إيتاء الفقير حقه سبب لبقاء المال، فهذه القصة في سبب هلاك المال بسبب منع الصدقة والزكاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا من السحاب يقول اسق حديقة فلان، قال فانحرف السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من الشراج، يعني في فتحة من الفتحات، قال فتبعت هذا الماء فإذا برجل واقف بمسحاته يعني بفأسه يحول الماء إلى أرضه، فقلت له ما اسمك؟ فقال فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال ما تصنع في حديقتك هذه؟ قال لماذا؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان. قال أما إذ قلت ذلك فإني أجعل ما يخرج منها ثلاثة أجزاء، جزء صدقة للفقراء والمساكين، وجزء أنفقه على عيالي، وجزء أرده فيها مرة ثانية، يعني أنفقه عليها للمرة القادمة. يعني لو كان مشروع استثماري فلا شك أنه يخرج منه جزء لاستمرار المشروع للنفقة عليه. فتخيل هذا الرجل يؤتى بالماء من السحاب مخصوص ليسقي زرعه، اسق حديقة فلان. وهؤلاء يأتيهم من الله عز وجل ما يزيل الثمر بعد نضجه، بحيث يظنون أنهم تاهوا عن المزرعة وعن الحديقة بعد أن وصلوا إليها. فهذا مثال على هلاك المال بسبب منع الزكاة، ومثال آخر على بقاء المال بسبب إيتاء الزكاة. الفائدة الثانية: تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع. نعم، من أين نأخذ هذه الفائدة من هذه الصفحة؟ نعم، من أول قوله قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، ها في توبه، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الفقرة واضح من خلالها أن هؤلاء رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا، ولذلك قالوا في النهاية عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون، يعني إن إلى ربنا تائبون، إن نسأل الله عز وجل، نرجو منه العفو والمغفرة، إن نستغفر الله. سبب عودتهم في هذه القصة تعجيل العقوبة في الدنيا، أن العقوبة لو لم تعجل في الدنيا ربما لا يتوب الإنسان. يعني هو تاب هنا ليه؟ لأنه لما وصل هناك فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فقد تكون العقوبة في الدنيا من نعمة الله عز وجل على العبد ليتوب، وقد يكون الإمهال والإملاء من باب تعظيم العقوبة على العبد لأنه لا يتوب. فإذا رأيت إنسانا ابتلي فإياك أن تظهر الشماتة فيه أو أن تسرها في نفسك، بل سل الله العافية وسل الله أن يتوب عليه. ومن الفوائد: لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء كما لا تستوي صفاتهما. فين دي في الصفحة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا لا يكون في حكم الله عز وجل. نعم، قد يكون في الحكم الجائر عند البشر، لكن عند رب العالمين سبحانه وتعالى لا يكون هذا أبدا. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء الذين لا يستطيعون السجود يوم القيامة، قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. خليها نفلتي عن هذا. وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وندامة، وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله عز وجل وهم في معافاة مما هم فيه اليوم. فذرني أي فاتركني أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليك. سنستدرجهم أي سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة، من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج. يريدون الأولاد خذوا الأولاد، وهذه درجة نحو العذاب. يريدون الصحة والعافية خذوها، وهذه درجة أخرى. يريدون المال هو لكم، يريدون المنصب هو لكم، يريدون البقاء في الدنيا هو لكم، استدراج. ويظن المرء أنه مع هذا كله كرم من الله، يقول أنا ربنا أكرمني لولا أن الله يعلم أن قلبي أبيض وأنني أستحق ذلك ما أعطانيه، وما ربك بظلام للعبيد، لولا أن الله يعلم أنني أستحق هذا ما أعطانيه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، يعني هذا خطأ، لا تظنن هذا ولا تعتقد هذا. نعم، ها بالنسبة للمنافق وبالنسبة للكافر، بالنسبة للمنافق وبالنسبة للكافر الاثنين. فالاستدراج والإمهال والإملاء لا يدل على خير. وكذلك من كان على معصية، من كان على معصية وهو مقيم عليها ولا يزال الله عز وجل يستره ولا يزال الله عز وجل يمهله ويزيد له في المال والولد والرزق والصحة والعطاء، فإن هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة، هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة حتى لو كان مسلما. ونحن لا نستطيع أن نحكم على إنسان بأنه منافق. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالوحي أن فلانا من أهل النفاق، فينقسم الناس في نظر الصحابة الكرام بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن فلانا من أهل الإيمان وأن فلانا من أهل النفاق وأن فلانا من أهل الكفر. المؤمن واضح والكافر واضح، لكن المنافق غير واضح فلا يعلمه إلا من قبل الوحي. أما نحن الآن انقطع عنا نزول الوحي من السماء فلا نستطيع أن نميز سوى أن نقول هذا العمل من علامات النفاق وهذا العمل من علامات الإيمان، فلا نستطيع أن ننزل هذه على شخص بعينه، لكن نقول يخشى على هذا من سوء الخاتمة. نعم، حدد الصفات ولم يذكر لنا الأعيان حتى تبقى هذه الصفات إلى يوم القيامة نحكم من خلالها، نقول هذه من صفات النفاق، لكن لا نستطيع أن نقول فلان منافق. فلان منافق صعب، قد تكون الصفة فيه لكنه جاهل أو مخطئ أو متأول أو مكره أو مقلد أو متعمد، لكن أنا وأنت لم نطلع على قلب. ولذلك لما سيدنا أسامة رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله وقال إنه قالها خوفا من السيف خوفا من القتل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا هو لنا جميعا، هل شققت عن قلبه؟ ولما دخل الرجل وأغلظ في القول أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أو قال يا محمد اتق الله أو قال اعدل يا محمد، والله هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. في أثناء الحديث أن سيدنا خالد بن الوليد قال يا رسول الله دعني أقتله أضرب عنقه، قال لعله أن يكون يصلي، قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ده مين اللي بيقول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أنقب عن قلوبهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما نأخذ الناس بما ظهر لنا منهم، فمن أبدى لنا خيرا كافأناه عليه وأمره إلى الله، ومن أبدى لنا شرا عاقبناه عليه وأمره إلى الله. هذا لأننا كما قلت لا نستطيع أن نقول فلان منافق. إذا كان الأمر كذلك فهذا يزيدنا خوفا. أنا مش أقدر بقى أقول أنا مش منافق، أنا الحمد لله مؤمن، الآيات دي لا تنزل علي. لأن الإنسان كلما قوي إيمانه اشتد خوفه من النفاق، حتى كان بعض السلف يقول: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. الضمير عائد على إيه؟ على النفاق، يعني لم يأمن النفاق أكثر من المنافقين، ولم يخش من النفاق أكثر من المؤمنين. وجاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنوبه وكأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، وأن المنافق يرى ذنبه مهما عظم كأنها ذبابة أو بعوضة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، مشاها كده ومشاها وخلاص. ولهذا قال أنس رضي الله عنه وهو يعاتب جيل التابعين وفيهم بقايا من الصحابة، أنس ما زال موجودا، يقول: إنكم لتعملون أعمالا تعدونها أو ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. قال: وأملي لهم، أي وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم، إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي، فلا يفوتني ولا يسلمون من عقابي، فلا يفوتوني ولا يسلمون من عقابي. ثم قال سبحانه: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم تسألهم أجرا، يعني هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه، فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما، فهذا سبب إعراضهم عنك؟ والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلب منهم أجرا، فما المانع لهم من اتباعك؟ هل هناك مغرم يغرمه هؤلاء إذا ساروا خلفك؟ لا يوجد شيء من هذا. أم عندهم الغيب، يعني أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها إذا كان الأمر كذلك؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذا أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، ولا تكن مثل صاحب الحوت. من هو؟ يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكظوم، أي مكروب، في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ماذا قال؟ فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لولا أن تداركه، أي لولا أن رحمة الله عز وجل أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو مذموم. فاجتباه ربه، أي فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين. ثم عاد الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم ليزلقونك أي ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا هذا القرآن المنزل إليك، ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير إلا موعظة وتذكيرا للإنس والجن وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة الحاقة. من مقاصد السورة حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن ووعدا للمؤمنين بالفرحة ووعيدا للمكذبين بالحسرة، وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، والحاقة هي التي تحق على الجميع لا ينجو منها أحد، ثم يعظم أمرها بالسؤال عنها فيقول ما الحاقة، يعني أي شيء هي الحاقة، ثم يكرر وما أدراك أي وما أعلمك ما هذه الحاقة، ثم يذكر لنا طرفا مما وقع لقوم هود قوم عاد وقوم صالح وهم قوم ثمود. قال كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة، يعني بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها، فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول، وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم، أرسلها الله عليهم مدة سبع ليال وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم، فترى القوم في ديارهم هلكى مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية، فهل ترى لهم نفسا باقية بعد ما أصابهم من العذاب؟ لم يبق منهم أحد. من فوائد الآيات: الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم، التوبة تجب ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد ويجعله من عباده الصالحين، تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله، فقد أرسل الله على قوم ثمود الصيحة وأرسل على قوم عاد الريح، وهذا أو ذاك جند من جنود الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض. ثم قال سبحانه وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها، المؤتفكات يعني المنقلبات التي انقلب أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي، أصل خطئهم الشرك، ثم ما يليه بعد ذلك من معاصي، حيث تميزت كل أمة بمعصيها، اشتهرت بها، اشتهر قوم لوط بالفاحشة، واشتهر قوم شعيب بالتطفيف والبخس في الموازين، اشتهر قوم كل نبي بمعصية معينة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوه، فأخذهم الله أخذة رابية أي زائدة على ما يتم به هلاكهم، يعني كان هلاكهم يمكن أن يتم بأقل من هذا، لكن الأخذة كانت أشد شديدة. ثم ذكرنا الله عز وجل وذكر هؤلاء المعرضين بنعمة من نعم الله علينا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إن لما طغى الماء أي تجاوز الماء حده في الارتفاع، حملنا من كنتم في أصلابهم، حملناكم أي حملنا آباءكم الأولين الذين كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا، فكان حملا لكم، لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإنجاء أهل الإيمان، وتعيها أي وتحفظها أذن حافظة لما تسمع. سبحان الله، أرض ليس فيها نهر ولا بحر، يمر القوم على نوح وهو يصنع السفينة فيتهمونه بالجنون ويسخرون منه، حتى إذا انهمر الماء من السماء وتفجر من الأرض والتقى ماء السماء مع ماء الأرض وربى الماء فوق الجبال، عرف الآن من المجنون. إنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. جاء العذاب فهلك القوم ونجى الله المؤمنين، هذه فيها عبرة لنا، فما علينا إلا أن نحافظ على إيماننا وفقط، وهذا هو ما خلقنا الله لأجله. لماذا؟ لأن يوم القيامة يساق فيه أهل الإيمان إلى الجنة في وفد مكرم، ويورد ويساق فيه أهل النار إلى النار في ذلة وهوان، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة، وهي النفخة الثانية، نفخة الإحياء والبعث. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي ورفعت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة شديدة، دكة يعني دقة شديدة قوية. حملت الأرض والجبال أي رفعت دكة أي دقة دقة واحدة شديدة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها، فرقت أجزاء الأرض وأجزاء الجبال. ما هذا اليوم؟ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فيومئذ وقعت الواقعة أي كل هذا يحصل ويقع يوم القيامة وانشقت السماء أي وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة والملائكة على أطرافها وحافاتها ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم ثمانية من الملائكة المقربين في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت بل الله عليم بها مطلع عليها ثم ينقسم الناس إلى قسمين حالة طائر الصحف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا هو القسم الأول فأما من أعطي كتابه أي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة هاؤموا أي خذوا اقرأوا كتاب أعمالي إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي ظننت هنا الظن هنا بمعنى العلم واليقين فهو في عيشة راضية لما يراه من النعيم الدائم في جنة رفيعة المكان والمكانة الجنة رفيعة وثمارها دانية أي قريبة ممن يتناولها قطوفها دانية أي ثمارها قريبة يقال تكريما لهؤلاء الذين أخذوا كتبهم بأيمانهم يقال لهم كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا أكل وشرب لا أذى معه لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق ولا عرق ولا مرض ولا أذى أما القسم الثاني فنسأل الله العافية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذا ذكر حاله وأما من أوتي أي أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي يا ليتني لم أوت كتابية ويا ليتني لم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية أي يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا سبحان الله يتمنى حالا هو حال البهائم والكائنات الأخرى غير الإنسان وغير أهل التكليف. فإن البهائم يقال لها كوني ترابا، فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا، هكذا يقول يا ليتها كانت القاضية. الموت صار أمنية لهؤلاء، ما أغنى عني مالية، أي لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا، غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاه، هلك عني سلطانية. ثم ينادى ويقال في شأن هؤلاء خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه ثم أدخلوه النار ليعاني حرها، ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث غيره على إطعام المسكين، فما حاله؟ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، لا أب ولا أم ولا أخ ولا ولد ولا زوجة، لا أحد ينفعه، ما طعامه؟ وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار، لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي، إلا الخاطئون. ومن فوائد هذه الآيات المنة التي على الوالد، منة على الولد تستوجب الشكر، من أين هذا؟ هذه الفائدة منين؟ أحسنت. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، لكم. طيب إحنا ما شفنا الجارية ولا حملنا فيها، لكن لو لم يحمل آباؤنا لما حملنا ولما جئنا. فالمنة التي على الوالد منة على الولد تستوجب الشكر، ولهذا قال في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، الآيات هناك. ومن الفوائد إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار، لأنه قال في سبب عذابه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومنها شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال سبحانه الذراع في المعتاد هو ما بين المرفق وأطراف الأصابع، لكن الذراع هنا لا يعلم مداه وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا خطاب للملائكة، هذا خطاب للملائكة، فهل هي بذراع الملك أم بذراع البشر؟ لم ينص على هذا، لكن المقام مقام تهويل وتخويف. نعم، حتى الأجسام البشر هناك في يوم القيامة على صورة آدم، طوله 60 ذراعا في السماء. فيبقى الأمر كما هو في الشدة. قال الله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي فلا أقسم بما تشاهدون وما لا تشاهدون، إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، أي وليس بقول شاعر، لأن كلام الشعراء له نظم، وليس القرآن على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أي وليس بقول كاهن، فكلام الكهان أمر مغاير لهذا، قليلا ما تتذكرون. تنزيل من رب العالمين، يعني ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول يعني نسب إلينا ما لم نقل، يعني ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها، ماذا يحدث؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لو حصل هذا لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين، أي العرق المتصل بالقلب، فليس منكم من يمنعنا منه، فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي مانعين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وإنه أي وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن، وإن التكذيب بالقرآن لندامة، وإنه لحسرة ضمير عائد على التكذيب، أي وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة. وإنه لحق اليقين، أي وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله، فسبح أي فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به، واذكر اسم ربك العظيم، واذكر اسم ربك العظيم. سورة المعارج مكية، من مقاصد السورة تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمصدقين بيوم الدين. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. سأل سائل أي دعا داع من المشركين على نفسه وعلى قومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا، وهو سخرية منه، وهو واقع يوم القيامة، يعني كما قال تعالى: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وغير هذا من الآيات التي طلبوا فيها أن يأتي أسقط علينا كسفا من السماء، أسقط علينا السماء كسفا، يطلبون العذاب، يطلبون وقوع العذاب، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. وكما قال أبو جهل في يوم بدر: اللهم من كان أعصانا لله عز وجل وأقطعنا للرحم فأحنه الغداء، يعني اجعل حينه وموته الغداء. فكان الحين حين أبا جهل، حين أبي جهل، وقتل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. للكافرين ليس له دافع، أي للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده. من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى، إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع، ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة، يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب المهل، يعني الذهب والنحاس المذاب وغيرهما، الحديد المذاب يعني، أو المعادن المذابة، وتكون الجبال كالعهن أي الصوف في الخفة، ولا يسأل حميم أي قريب، ولا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه. من فوائد الآيات: تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة، خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه، الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره سبحانه وتعالى، يعني الصبر الجميل فيه خاصيتان: أن نحتسب الأجر على المصيبة، وأن لا نشكو للناس، أن لا نشكو الله لخلقه. يبصرونهم أي يشاهد كل إنسان قريبة، لا يخفى عليه، كل واحد شايف قريبه، ومع ذلك يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف، بل يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه، من شدة الهول يود أن يلقي بأولاده في النار لينجو هو. في الدنيا نقول له: لماذا أتيت بوسائل الفسق والمعاصي في البيت؟ يقول: الأولاد يريدون هذا. لماذا اشتريت الملابس، ملابس الكاسيات العاريات للبنات وللزوجة؟ يقول: يريدون هذا. لماذا أتيت بالمنكرات في عرس ابنك وابنتك؟ يقول: هم يريدون هذا. فإذا كان يوم القيامة تحول الأمر. وصاحبته وأخيه، صاحبته أي زوجته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، والفصيلة العشيرة، قبيلة العائلة، ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد، ويقف معهم في الشدائد، هنا يود أن يلقيهم في النار لينجو. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء، ثم يعني أو ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار. يعني لو أن هؤلاء الواحد منهم أو الجماعة أو كل من في الأرض يمكن أن ينجيه من العذاب، وتمكن من أن يلقيه في النار لينجو وهو لفعل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. ثم قال سبحانه: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. إنها، الضمير يعود لماذا؟ للنار والعياذ بالله. يعني ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، إن النار في الآخرة لظى أي تلتهب وتشتعل نزاعة للشوى، الشوى يعني الجلد، جلدة الرأس، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعو من أدبر وتولى. سبحان الله، تدعو تنادي، تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله. ثم ذكر الله تعالى حال الإنسان وصفته فقال: ظن يعني بخل، بخل ظن يعني بخل، ولم ينفق هذا المال، ظن ولم ينفق، يعني تفسيرها ولم ينفق. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي إن الإنسان خلق شديد الحرص، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني وإذا أصابه ما يسر، إذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله، منوع يعني بخيل شديد البخل. ثم استثنى قوما اتصفوا بهذه الصفات، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الصلاة والزكاة، الذين هم على صلاتهم دائمون أي مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها، والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض يدفعونه للذين يسألونهم وللذين لا يسألونهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان، والذين في أموالهم حق معلوم وهو الزكاة للسائل والمحروم. ثم ماذا أيضا عن صفات هؤلاء؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين يصدقون بيوم الدين يعني يوم القيامة يعني يوم الجزاء، الدين يعني الجزاء، يوم يجازي الله كلا بما يستحقه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة، قدموا الأعمال الصالحة ومع ذلك لا يأمنون من العذاب، يخافون من العذاب. إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل. والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش، حفظ الفرج يشمل الأمرين، ستر العورة وعدم اقتراف الفواحش. إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطئ وما دون ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك أي فمن طلب الاستمتاع بغير الزوجة والأمة التي أحلها الله له إن كانت موجودة، يعني معلوم أنه في أول الأمر وإلى فترة من الزمن كانت الإماء موجودات لكن في زمننا هذا لا يوجد بيننا إمام، فلا يحل له أن يستمتع إلا بزوجته التي أحلها الله له. لكن يقول إنسان كما يذكر بعض من لم يفهم معنى الأمة أو يصف الخادمة التي تأتي من بلاد أخرى أو نحو ذلك بأنها أمة أو بأنه يجوز الاستمتاع بها، هذا كلام المخبولين الذين لم يفهموا الآيات ولم يفهموا الشرع، أو كلام المأجورين الذين يريدون أن يضللوا عباد الله عز وجل، هذا كلام باطل غير صحيح. لكن الآية تنص على أنه لا يحل الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، ما سوى ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فأولئك هم المعتدون. ها؟ الأمة كان هناك عبيد يباعون ويشترون، هؤلاء العبيد رجال ونساء، فإذا اشترى الرجل من سوق النخاسة أمة جارية فهي امرأة، لكنها لها أحكام خاصة، فالمرأة الحرة لا يجوز الاستمتاع بها إلا بالزواج، أما الأمة فتشترى. أحكام الإماء في الجهاد والحرب والأسر وما إلى ذلك له تفصيل آخر، ليس هذا موضع. وماذا أيضا عن صفات هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل؟ لهم بقية صفات ذكرها الله تعالى في هذا السياق، لكن حان الآن موعد إقامة الصلاة، فنقوم للصلاة بإذن الله عز وجل، ونكمل هذه الآيات بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر صفات هؤلاء فقال: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وصلنا إلى هنا في صفات هؤلاء، ثم قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه صفات هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من وصف الإنسان في قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ذكر من صفات هؤلاء: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي والذين هم لما اؤتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون، لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم، والذين هم قائمون بشهادتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها، والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل. ما جزاء هؤلاء؟ قال تعالى: أولئك في جنات مكرمون، أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. ثم عاد الكلام عن هؤلاء المشركين الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته، قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يعني ما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكذيب بك؟ ما الذي حملهم على الإسراع في التكذيب بك وبدعوتك عن اليمين وعن الشمال؟ يعني محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات. أيطمع كل امرئ منهم، يعني أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره؟ كيف ذلك؟ كما في آيات سورة القلم التي قرأناها الآن: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من الذي يضمن لهم هذا؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ هنا يقول الله عز وجل: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني ليس الأمر كما تصوروا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، فقد خلقناهم من ماء حقير فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتكبرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يعني أقسم الله عز وجل برب المشارق مشارق الشمس والقمر إنا لقادرون على ماذا؟ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يعني إنا لقادرون على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم، لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم. فذرهم أي فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن. ما حالهم يوم القيامة؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب أي إلى علم يتسابقون، ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة، ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به. سورة نوح سورة مكية، من مقاصد السورة صبر الدعاة وجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح عليه السلام تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله. قال نوح لقومه: يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله. ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به، إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد، ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله، تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك، إن الموت إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون ذلك لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال. قال نوح بعدما قال لهم هذا الكلام كان لهم رد فعل، ما هو؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه حكاية ما حصل بين نوح عليه السلام وبين قومه. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، يعني قال نوح: يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار، ما توقف نوح لا بالليل ولا بالنهار، فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه، وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي، وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني، واستمروا وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني، واستمروا على ما هم عليه من الشرك، وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له، ثم إني يا رب دعوتهم علانية، ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا، ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي، مرة سر ومرة جهر ومرة بشكل أجهر علانية أمام الناس كلهم ليلا ونهارا، ما زادهم ذلك إلا نفورا. ثم قال: فقلت: استغفروا ربكم، أي فقلت لهم: يا قومي اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه، إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده. فوائد الآيات من أول قوله: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، من سورة المعارج. شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا، زي دفع المال أو الاستعانة بالآخرين أو الفرار والهرب أو ما إلى ذلك، كل هذا لا يمكن. الصلاة من أعظم ما تكفر به السيئات في الدنيا ويتوقى بها عذاب الله في الآخرة. الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح. ومن الفوائد أيضا خطر الغفلة عن الآخرة، ومنها عبادة الله وتقواه سبب لمغفرة الذنوب، ومنها الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاء. ثم قال سبحانه وتعالى فيما قاله نوح عليه السلام لقومه وهو يدعوهم إلى الله ويدعوهم ويأمرهم بالاستغفار، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني فإنكم إن فعلتم ذلك من الاستغفار والتوبة ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط، ويعطيكم بكثرة ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا، ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها، ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. ما لكم أي ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة، وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغة. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. هذا تذكير بنعمة الله عليهم وهي وسيلة من وسائل ترقيق القلوب والدعوة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي سماء فوق سماء وجعل القمر في السماء الدنيا منهن ضياء لأهل الأرض وجعل الشمس مضيئة والله خلقكم من الأرض أي بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم الأرض ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنى رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال. فماذا كان رد هؤلاء المعصية؟ قال نوح يا رب إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك واتبعوا السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ومكروا مكرا كبارا أي ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح وقالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
وقال نوح
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار. وقال نوح لما أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، يعني هذه الدعوة بعدما أخبره الله تعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، كما قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ماذا قال؟ قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك. لماذا يا نوح؟ لماذا دعوت هذه الدعوة؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سيدنا نوح عليه السلام يعلل هذه الدعوة لأن الخبر جاءه من عند الله، ومع ذلك تقرأ في الحديث أن سيدنا نوح عليه السلام يخاف يوم القيامة من هذه الدعوة ويقول إنه دعا على قومه ويرى أنها تمنعه من استحقاق الشفاعة، يخاف ويذكرها مع أنها دعوة واحدة على قومه ومع أنها جاءت بعدما قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمتك. ثم دعا للمؤمنين
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
أي رب اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا. تبارا أي هلاكا وخسرانا. من فوائد الآيات: الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد، ومنها دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر المشاهد، ومنها الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.